بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هناك بعض البحوث كاتحاد الطلب والإرادة والكلام النفسي وحقيقة الإرادة ونظرية الأمر بين الأمرين، تركنا الكلام فيها لكونها بحوث كلامية قررت في الأصول والعرب لها بالمسألة الأصولية. فيقع الكلام فعلا في صيغة الأمر، والكلام في صيغة الأمر في جهات: الأولى في مفاد صيغة الأمر، وهنا عدة أقوال: ألف، ما ذكره صاحب الكفاية قدس سرور من أن صيغة الأمر وضعت لمفهوم الطلب، والفرق بينها وبين كلمة الطلب مع أن كليهما وضع لمفهوم الطلب: إنما هو فرق في شرط الواضع لا في الموضوع له. نظير ما التزم به قدس سره في الفرق بين المعنى الحرفي والاسمي. شكرا على الإمام شيخنا. كالفرق بين ما وضع له حرف في والظرفية، حيث قال بأن الموضوع له حرف في والظرفية، فهو متحد في الموضوع له مع كلمة الظرفية. وإنما الفرق بينهما في شرط الواضع، بمعنى أن الواضع عندما وضع في بالظرفية اشترط أن لا تستعمل في مطلق الظرفية، وإنما تستعمل في الظرفية الآلية، أي الظرفية المتقومة بطرفين، كأن يقال زيد في الدار، وإلا فالموضوع له في كليهما واحد. فهنا أيضا ما وضع له صيغة إفعال هو الطلاق كلفظ الطلاق، إنما الواضع اشترط أن لا تستعمل صيغة إفعال في مطلق الطلاق بل تستعمل في إنشاء الطلاق لا في إخبار عام. فهذا فرق في شرط الواضع لا في موضوع الله. والمناقشة معه هي ما ذكر في بحث المعنى الحرفي، أن كل قيد لا يكون دخيلا في الموضوع له فلا أثر له في الظهور، وما هو المنصرف العرفي من اللفظ. فإذا افترضنا أن إنشاء الطلب ليس دخيلا في الموضوع له لأن الموضوع له مفهوم الطلب، وإنما هو مجرد شرط للواضع فلا أثر له في الظهور، بينما الظاهر المتبادر من صيغة الأمر كقوله اضرب هو شنو؟ إنشاء الطلب لا مفهوم الطلب. هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني، ما هو المشهور من أن الموضوع له صيغة الأمر كقوله اضرب النسبة البعثية أو الإرسالية، أي أن هناك نسبة بين المتكلم وبين شنو؟ المخاطب، وهذه النسبة عبارة عن بعد المخاطب نحو الضارب، فالموضوع له النسبة البعثية أو الإرسالية. وهي بحسب نظر المشهور نسبة تامة، ولكن بحسب نظر السيد الشهيد قدس سره نسبة ناقصة. بيان ذلك تعرض إلى مقتضب من كلامه لأنه يتكرر منا كثير هذا الكلام، أن كما أن المفاهيم الإسمية تنقسم إلى مفاهيم أولية وثانوية، مثلا الحرارة مفهوم أولي لأن الحرارة موجودة في الخارج، والذهن يتلقاها. بينما النوع والجنس مفهوم ثانوي، فإذا قلنا الإنسان نوعان فليس في الخارج شيء اسمه النوع، إنما الذهن إذا تصور الإنسان وتصور أفراده توصل إلى ما يسمى بالنوع. فالنوع مفهوم ثانوي وليس أولي. كذلك يا شيخنا الشيخ أحمد، النسب على قسمين، نسب أولية وهي النسب المتحققة خارجا والذهن يتلقاها، كالاستعلاء مثلا، كما لو قلنا زيد فوق الكرسي، فإن الاستعلاء نسبة خارجية فهي أولية، ونسب يخترعها الذهن كنسبة الاستثناء. مثلا إذا قال المتكلم حضر الطلبة إلا شيخ همام بن مثلا كذا، فإن هذا الاستثناء ليس في الخارج، فإنما هو موجود في الخارج حضور الطلبة وعدم حضور شيخ همام. إنما الذهن في مقام تصوير ذلك اخترع نسبة الاستثناء فهي نسبة ثانوية لا أولية. وبناء على ذلك، فالنسب الأولية ناقصة دائما، والنسب الثانوية تامة دائما، وذلك لأن النسب الثانوية الذهن يصنعها بطرفيها فهي نسبة تامة، بينما في النسب الأولية الذهن لا يصنعها بل يتلقاها، لكن لا يتلقاها كما هي، وإنما يتلقاها بمفهوم واحد، مع أنها نسبة لكن الذهن يتلقاها كأنها مفرد، لذلك فهي نسب ناقصة. من هنا ذكر السيد الشهيد أن مفاد صيغة الأمر كقولنا اضرب نسبة بحثية كما يقول المشهور، لكن بما أن النسبة البعثية أولية لأن البعث موجود في الخارج، والنسب الأولية قلوا ناقصة، إذن
فالنسبة البعثية المفادة بصيغة الأمر شنو؟ ناقصة.
ويلاحظ عليه
أن المفروض أن ما تلقاه الذهن هو نسبة متقومة شنو؟ بطرفين. فإن هناك آمر ومأمور وبينهما نسبة بعثية، فمقتضى تلقي النسبة مع تلقي طرفيها بمفهوميهما أن تكون المتلقات شنو؟ قولوا وياي
نسبة عامة.
ولذلك لو مشينا على كلامه لكان مفاد أضرب الضرب المبعوث إليه،
وهذه نسبة ناقصة،
بينما ما يتبادر للعرف عند قوله أضرب هو أن الآمر بعث زيدا نحو الضرب، لا الضرب المبعوث إليه،
فإن هذا خلاف المتبادر الولوياي العرفي. الرأي الثالث رأي سيدنا قدس سره في المحاضرات تبعا لشيخه المحقق النائمي، وهو أن مفاد صيغة الأمر إبراز الاعتبار النفساني كما ذكر ذلك في مادة الأمر، وبيانه أنه قال في بحث الإنشاء وقع النزاع في أن الإنشاء هل هو إيجاد المعنى باللفظ أو هو إبراز الاعتبار النفساني. مثلا إذا قال شخص بعتك الكتاب فهل أنه أوجد البيع بقوله بعت؟ فالإنشاء إيجاد المعنى بشنو؟ باللفظ، أو أنه اعتبر المشتري مالكا للكتاب ثم أبرز اعتباره بقوله بعتو. فإن قلنا بأن الإنشاء إيجاد المعنى بالله فسنقول هنا أن مفاد اضرب إيجاد الطلب والبعث بهذه الصيغة، ولكن لأننا اخترنا أن الإنشاء إبراز الاعتبار النفساني، المولى أولا اعتبر الفعل وهو الضرب
على ذمة المكلف. وبعد أن اعتبره على ذمته يا مولانا ومقتدانا أبرزه بقوله اضرب، فمفاد اضرب إبراز الاعتبار النفساني. ويلاحظ عليه أولا، لو كانت حقيقة الحكم التكليفي المستفادة من صيغة الأمر هو اعتبار الفعل على ذمة المكلف لم يبقى فرق بين التكليف والوضع. بيان ذلك، إذا قلت لك استأجرتك لكنس البيت، فمعنى استأجرتك لكنس البيت أي اعتبرت كنس البيت على ذمتك، فأنت مدين به. فإن مرجع الإجارة إلى ملكية المستأجر العمل في ذمة الأجير. إذن هذا الحكم الوضعي المستفاد من صيغة الإجارة هو شنو؟ هو اعتبار الفعل على ذمة الأجير. ولذلك يصح هذا الاعتبار مع المكلف وغير المكلف كالصبي مثلا، فإنه يصح استئجاره بإذن وليه مع أنه ليس مكلفا. فلو كان مفاد صيغة الأمر الذي هو حكم تكليفي مجرد اعتبار الفعل على ذمة المكلف لم يبق فرق بين التكليفي وال مع أن الفرق بينهما أبين من الشمس، مما يؤكد يا شيخ أحمد أنه أخذ في مفاد صيغة الأمر البعث، وإلا لم يبق فرق بين التكليف والواضع. وثانيا، ولهذا قلت أنا يتصور استئجار الصبي فهناك وضع ليس تكليف، عندما نستأجر الصبي هذا وضع ليس تكليف. فلو فسرنا صيغة الأمر بأنها مجرد اعتبار الفعل على ذمة المكلف لكان مفاد صيغة الأمر وضع، لأن الاعتبار لا يستبطن تكليفا مثل اعتبار الفعل على ذمة الأجير. بينما صيغة الأمر من أقسام الحكم التكليفي، صيغة الأمر تكليف وليست مجرد حكم وضعي، هذا الذي نقول. وثانيا، بناء المسألة وهي مفاد صيغة الأمر على ما حرر في بحث الإنشاء ليس صحيح. فمثلا يمكن لنا أن نختار أن الإنشاء هو إبراز الاعتبار النفساني كما اختاره سيدنا، ومع ذلك نختار في المقام أن صيغة الأمر مفادها إبراز اعتبار البعث لا إبراز اعتبار الفعل على ذمة المكلف. الآن كما هو رأي شيخنا الأستاذ قدس سره في مفاد صيغة الأمر، وهو أن الباعث له فردان، فرد خارجي بأن أبعث الكلب نحو الفريسة، وبعث اعتباري، وهو اعتبار المخاطب مبعوثا نحو العمل. إذن فمفاد صيغة الأمر إبراز شنو؟ اعتبار البعث، يعني إبراز البعث الاعتباري مقابل البعث التكويني الخارجي. فلا ملازمة بين أن نختار في حقيقة الإنشاء أنه إبراز الاعتبار، وأن نختار في صيغة الأمر أنه شنو؟ إبراز اعتبار الفعل على ذمة المكلف. بل يمكن لنا أن نختار أنه إبراز البعث الاعتباري، وكذلك بالعكس. يمكن لنا أن نختار في بحث الإنشاء أن الإنشاء هو إيجاد المعنى باللفظ كما هو مسلك الكفاية، ومفاد صيغة الأمر هو إيجاد ثبوت الفعل على ذمة المكلف بالصيغة، أي بقولنا اضرب أوجدنا شيئا، وهو ثبوت الفعل على ذمة المكلف. إذن بناء البحث في المقام وهو مفاد صيغة الأمر على ما قرر في بحث الإنشاء ليس صحيحا، فتحدد بذلك أن مفاد صيغة الأمر كما يقول المشهور النسبة البعثية التامة. الجهة الثانية من جهات البحث، يلاحظ أن صيغة الأمر لها معاني فتأتي بمعنى الطلب، وتأتي بمعنى التهديد، وتأتي بمعنى التحقير، وأشبه ذلك من المعاني. فما هو توجيه ذلك؟ هنا اتجاهات ثلاثة. الأول ما في الكفاية من أن صيغة الأمر في هذه الموارد كلها لم تستعمل إلا في معنى واحد وهو إنشاء الطلب، وإنما الاختلاف بينها في الداعي. فقد يكون الداعي لإنشاء الطلب البعث
إذهاب،
وقد يكون الداعي التمني، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، وقد يكون الداعي التهديد، اعملوا ما شئتم أو تمتعوا في داركم 3 أيام. هذا اختلاف في الداعي وليس اختلافا في المعنى المستعمل فيه. نعم، وضعت الصيغة أي صيغة الأمر لإنشاء الطلب إذا كان بداعي الطلب، فاستعمال صيغة الأمر في إنشاء الطلب بداع آخر شنو؟ تجوز. الاتجاه الثاني، ما ذهب له سيدنا قدس سره في المحاضرات من أنه بناء على كل بحث الإنشاء لدينا هذا لازم فيه إلى آخر الجزء الأول، مع أنه لا ربط له بالمطالب، بناء على ما قلنا في بحث الإنشاء من أنه إبراز الاعتبار النفساني، فيمكن لنا أن نقول بأن المستعمل فيه الصيغة مختلف لأنه واحد، فتارة تستعمل الصيغة لإبراز اعتبار الفعل على ذمة المكلف كقوله أقم الصلاة، وتارة تستعمل لإبراز التمني الذي في الناس، وتارة تستعمل لإبراز التهديد، فالمستعمل فيه مختلف. وبما أنها موضوعة يا مولانا ومقتدانا لإبراز اعتبار الفعل على ذمة المكلف، فالموارد الأخرى تكون شنو؟ مجازا. الاتجاه الثالث وهو الصحيح، أن الحق مع صاحب الكفاية من جهة، دون جهة أخرى، وهو الحق معه في أن المستعمل فيه صيغة الأمر في تمام الموارد واحد، بشهادة الوجدان أن ليس إلا النسبة البعثية والإرسالية وإن اختلفت الولياء الدواعي، ولكن ما ذكره من أن استعمالها بداعي التهديد أو التحقير مجاز ليس صحيح، بل هي في تمام الموارد في استعمال حقيقي لا مجازي. إذ لا يرى العرف أي تجوز في استعمال صيغة الأمر في مقام الالتماس أو الرجاء أو الدعاء لا يرى العرف أي تجاوز.
فمثلا
إذا قلت رب اغفر لي بصيغة أمر فهل يتصور أحد من العرف أنني اعتبرت الفعل على ذمة الله ثم أبرزت هذا الاعتبار بقولي اغفر لي؟ فلو كان الموضوع له صيغة الأمر إبراز اعتبار الفعل على ذمة المخاطب لكان هذا مفهوما في قول رب اغفر لي، أو في مقام الالتماس كما لو قال لك صديقك أفطر معي رجاء، فهل هنا اعتبار للفعل على ذمته ثم إبرازه بقوله أفطر معي؟ إذن فما أفاده سيدنا قدس سره مصادم للوجدان العرفي في موارد الرجاء والجنون والالتماس، مما يؤكد أن صيغة الأمر لم توضع لإبراز الاعتبار، لأن ما يشهد به الوجدان العرفي يا شيخ أحمد أن المستعمل فيه صيغة الأمر في مقام الطلب والالتماس والرجاء واحد، لأنه متعدد، كما أن الوجدان العرفي شاهد بعدم أي تجوز في استعمال صيغة الأمر في مقام شنو؟ الدعاء أو الالتماس أو التهديد أو التحقير، وإن اختلفت الدواعي. نعم، لو أطلقت صيغة الأمر من دون قرينة فإن نتيجة الإطلاق شنو؟ انصرافها للنسبة البعثية بداعي الطلب، فاستظهار داعي الطلب جاء من الإطلاق ومقدمات الحكمة ولم يأتي من الوضع. هذا تمام الكلام في هذه الجهة، بقى وقت واحد يعني خلصنا بقي دقيقة. يأتي الكلام إن شاء الله في الجهة الثالثة، والحمد لله. هذه حال هذا البحث لكم، إذا أسرع تقولوا أسرع، إذا أبطأ تقولوا أبطأ. إذا